أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
مرقس 47. مرحبا وأهلا بكم مرة أخرى في دراستنا للكتاب المقدس. نقوم بدراسة إنجيل مرقس الكتاب الثاني في العهد الجديد. هذه هي الدراسة رقم 47 في سلسلتنا. نحن في إنجيل مرقس الإصحاح 7، وأن يسوع قد ترك أرض إسرائيل متجها إلى الشمال. ذهب يسوع إلى أرض صور وصيدا، والتي هي حاليا تمثل لبنان. يقوم يسوع بالكرازة بالإنجيل للغرباء في تلك المنطقة. يذكر يسوع بأن الإنجيل هو لكل البشرية في كل الأمم، وقد تحقق هذا بمعناه الكامل عندما قام يسوع بدفع ثمن الخطايا والعودة إلى السماء منذ حوالي 2000 سنة مضت. عندما كان يسوع في صور وصيداء، ستأتي امرأة طالبة يسوع. كانت ابنتها مسكونة بالشيطان، وأنها ستأتي لتطلب من يسوع أن يشفي ابنتها. موضوع هذه الفقرة هو إصرار هذه المرأة بتواضع. دعونا نقرأ هذه الواقعة لنستطيع أن نرى إصرار هذه المرأة حتى بالرغم من أن وجه يسوع الرافض. سنقوم بقراءة هذه الواقعة من إنجيل متى الإصحاح 15، لأنها تعطي تفصيلا أكثر عن إصرار هذه المرأة. نقرأ بداية في الآية 21 من إنجيل متى الإصحاح 15. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. هذه واقعة مشجعة لعدد من الأسباب. نرى بأن تواضع المرأة في الاستمرار بالمجيء إلى يسوع، رغم أنه في بادئ الأمر لا يستجيب لها، ثم بعد ذلك يشبهها بالكلب. حقيقة أخرى تأتي من هذه الواقعة، وهي إصرار هذه المرأة. استمرت بملاحقة يسوع حتى أعطاها أخيرا التحرير للفتاة. يعطي يسوع تشبيها آخر في إنجيل لوقا في الإصحاح 18 ليشجعنا على الاستمرار في اتباع الله لأجل الخلاص حتى يعطيه لنا. في هذا التشبيه يتكلم الله عن أرملة ما والتي كانت في حاجة ماسة، وهي تتكلم إلى قاض والذي لا يأبه لإنسان ولا يخاف الله. بعد ذلك، لأن هذه الأرملة كانت مصرة، فإنه أخيرا يعطيها القاضي ما تريد. يعطي يسوع فكرة أنه إذا كان القاضي الغير عادل سيستجيب أخيرا للأرملة المصرة على حاجتها، فكم ستكون كثرة استجابة الله العادل؟ نقرأ بداية في الآية 1 من إنجيل لوقا الإصحاح 18: وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض عادل لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ يجب أن يكون هذا مشجعا لنا بأن نصلي لأجل خلاص الرب. يعطي الله تشبيها بهذه الأرملة المصرة، كانت لديها حاجة كبيرة. لدينا حاجة كبيرة، وهي الخلاص من عقاب خطايانا. كانت هي مصرة تماما كتلك المرأة التي كانت ابنتها مسكونة بالشيطان. في حالة الأرملة في إنجيل لوقا الإصحاح 18 هي تلتمس قاض ظالم لا يهتم لإنسان ولا يخاف الله. بعد ذلك، لأنها مصرة، يوافق على إنصافها. يستخدم الله هذا التشبيه ليشجعنا على أن نكون مصرين بالصلاة لأجل الخلاص. الفكرة هي أنه إذا كان القاضي الغير عادل الذي لا يأبه لأي إنسان سيستجيب بالإصرار، فكم هي كثرة استجابة الله القاضي العادل والذي يهتم بالإنسان. إن الله هو قاض عادل ومخلص رحيم، لهذا نحن متشجعين بعمل كل من المرأة ذات البنت وتشبيه الأرملة المصرة للاستمرار بالصلاة طلبا للرحمة. لنعد الآن إلى واقعة المرأة ذات البنت المبتلاة بالشيطان. يبدو عمل يسوع غير عاد قليلا عندما نقرأ أولا هذه الواقعة. يبدو بأن يسوع لا يظهر ذات العطف والرحمة لهذه المرأة التي من أمة أخرى كما كان يظهر الرحمة في وقائع أخرى. مع ذلك، في فهم هذه الفقرة نريد أن نتذكر بأن يسوع هو الله وهو يعلم كل شيء. إن يسوع يعلم منذ البداية كل شيء كانت ستقوله هذه المرأة وكل شيء آخر سيحدث، وأن يسوع يستخدم هذا الموقف كفرصة لتدريب تلاميذه ولكل من يقرأ هذه الواقعة. في مظهر أنه غير مهتم بهذه المرأة، هو يبين أهمية الإصرار على المجيء إلى الله. هذه المرأة كانت مصرة جدا، وأن يسوع يستجيب لها في ميعاد الله الخاص. هذا هو تعليم لكل من التلاميذ ولنا حاليا. كان على التلاميذ الذين كانوا يهودا أن يتعلموا بأن الإنجيل هو لكل شخص، كما أن رحمة يسوع كانت على تلك المرأة الغريبة، فهو يعلم بأن مراحم الله بالخلاص تذهب لكل من اليهود والغرباء. كان التلاميذ بحاجة لأن يتعلموا هذا. نقرأ في الآية 23 بأن التلاميذ قد طلبوا من يسوع بأن يصرفها بعد عدم استجابة يسوع لها في الحال. نقرأ هناك: فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. كان التلاميذ يعتقدون بأن مراحم الإنجيل هي خاصة باليهود فقط، لكن من خلال هذا الحدث سيعلم يسوع التلاميذ بأن الإنجيل يجب أن يصل إلى كل العالم، وأننا يجب أن نحفظ في ذهننا بأن الإنجيل يجب أن يصل إلى كل فئات البشر. بعدها يوجه يسوع لها قولا يبدو بأنه يشير إلى أن الإنجيل يجب أن يذهب إلى اليهود فقط، شعب إسرائيل. نقرأ هناك في الآية 24: فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. سنمعن النظر في هذا النص فيما بعد، لكن الآن دعونا نمعن النظر في استجابتها. نقرأ في الآية 25: فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. مرة أخرى نتذكر إصرارها، وأن الله قد وضع هذه اللغة في الكتاب المقدس ليشجعنا على الإصرار في الصلاة. لقد سجدت ليسوع. السجود مرتبط بالإنحناء. هي تدرك بأن يسوع هو الله، لأننا لا يجب أن نسجد أو ننحني إلا أمام الله فقط. يستمر معها الأمر بإدراكها أن يسوع هو ابن داود. إن ابن داود هو المسيح الموعود أو المخلص الذي سيرسل من قبل الله. من الجدير بالملاحظة أنه مع أنها غريبة عن إسرائيل، إلا أنها تعلمت الوعود المهمة لإله إسرائيل، والذي هو الإله الحق صانع السماء والأرض. لقد بدأت بعيدا عن مملكة الله. بعدها تأتي لتدرك بأن يسوع هو المخلص الموعود. هذا هو تشجيع لنا بأنه لا أحد منا بعيد عن ملكوت الله ليخلص. كذلك نتذكر بأن يسوع قد ترك إسرائيل ليأتي إلى الأرض التي كانت فيها هذه المرأة. إذن من الزمن البعيد كان يسوع يدعوها، واليوم لا يزال يسوع يدعو الناس من خلال روحه. قرأنا بأنها تقول ليسوع: يا سيد أعني. واليوم لا يزال يسوع يدعو الناس من خلال روحه. قرأنا بأنها تقول ليسوع: يا سيد أعني. إذا كنا في مشكلة يمكننا أن نصلي ذات الصلاة كما رفعت نداء للطلب من الله. لقد أدركت أن يسوع هو السيد وأنه يحكم فوق كل شخص وكل الخليقة. لنقرأ استجابة يسوع لهذا النداء. نقرأ بداية في الآية 26: فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. يجيبها يسوع مرة أخرى بطريقة تبدو بأنها غير مشجعة لها، وأيضا تبدو بأنها تتوافق مع تفكير اليهود والتلاميذ في تلك الأيام. يشير يسوع إلى خبز البنين. إن كلمة البنين تشير إلى شعب إسرائيل الذين هم بطريقة ضمنية أو خارجية شعب الرب. أنا أستخدم مصطلح ضمنيا أو خارجيا للإشارة إلى أمة إسرائيل، لأن الكتاب المقدس قد دعاهم بشعب الرب، حتى أن الله قد دعاهم في العهد القديم بشعبي. بعدها أغلبهم لم يأتي ليثق بإله الكتاب المقدس، لذا فإنهم سيطرحون بعيدا عن الرب للأبد في بحيرة النار، والتي هي النهاية الحزينة لأولئك الذين ليس لهم مخلص. إن شعب الله الأبدي هم كل أولئك الذين سواء اليهود أو الغرباء الذين جاءوا ليثقوا بيسوع كمخلص لهم. بالعودة إلى قول يسوع لهذه المرأة، هو يتكلم عن خبز البنين. إن عبارة خبز البنين تشير إلى كلمة الله التي أعطيت إلى أولاد وبنات الرب. لقد قال يسوع بأنه هو خبز الحياة في إنجيل يوحنا الإصحاح 6 والآية 35. إن الكتاب المقدس هو كلمة يسوع، لذا فهو خبز البنين. يقول يسوع بأنه من غير الملائم أو ليس حسنا بأن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ينعتها يسوع بالكلب بصورة مؤثرة. في لغتنا لدينا ذات الصيغة عندما ننعت أحد ما بالكلب بقصد الانتقاص. في الواقع أن استخدام يسوع لصيغة الكلب هام جدا. إن للكلب معنى سلبي آخر في الكتاب المقدس، لأن الكلب هو حيوان نجس في العهد القديم. هذا يعني بأن الله يستخدم كلمة الكلب ليشير إلى الناس البعيدين عن ملكوت الرب وتحت سخط الرب. كذلك أن الكلاب تستخدم بطرق سلبية نوعا ما في الكتاب المقدس. فمثلا يشبه الله رسله الغير صادقين بالكلاب في سفر أشعياء الإصحاح 56 بالكلام عن رسله الغير صادقين، يقول الله بداية في الآية 10: مراقبوه عمي كلهم لا يعرفون، كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح، حالمون مضطجعون محبون نوم، والكلاب شرهة لا تعرف الشبع، وهم رعاة لا يعرفون الفهم. التفتوا جميعا إلى طرقهم، كل واحد إلى الربح عن أقصى. هلموا آخذ خمرا ولنشتف مسكرا، ويكون الغد كهذا اليوم عظيما بل أزيد جدا. باد الصديق وليس أحد يضع ذلك في قلبه، ورجال الإحسان يضمنون وليس من يفطن بأنه من وجه الشر يضم الصديق. لدى الله في هذه الفقرة الكثير من الأشياء السلبية ليقولها عن شعبه الذين لا يخدمونه بإخلاص. ضمن المصطلحات السلبية الأخرى ينعتهم الله بالكلاب مرتين في هذه الفقرة. إذن فإن مصطلح الكلاب يستخدم بصورة سلبية جدا في الكتاب المقدس. البعض منها قد أخذ في لغتنا اليومية الحالية. يربط يسوع هذه المرأة بالكلب مشيرا بالعودة إلى صيغ مأخوذة من العهد القديم. إنه لقول سلبي جدا، ويعكس كيف بدأنا كلنا في نظر الله القدوس. لكن يسوع يستخدم هذه المواجهة كدورة تدريبية. إن يسوع يتكلم بهذه اللغة السلبية جدا ليعلم كيف علينا أن نأتي بتواضع وإصرار إلى الرب طالبين الخلاص. إن يسوع يعلم كيف ستتصرف هذه المرأة لأنه هو الله، وأن يسوع يخطط لأن يباركها، لكن تواضعها بعد ذلك، إصرارها، توسلها لبركة الله مصور لنا كمثال لكيف يجب أن نأتي إلى الرب. نرى كيف تستجيب هذه المرأة بتواضع. نقرأ في الآية 27: فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. أول شيء تقوله هو نعم. هي أقرت بأنها حقا مشابهة للكلب. هي تعترف بأنها موافقة للعهد القديم باستخدامه لكلمة الكلب للإشارة إلى الشخص النجس في نظر الرب بسبب الخطيئة. إنها تقول كلمة نعم بتواضع، معترفة بصحة تقييم الرب. مرة أخرى أيضا تنادي يسوع بالسيد، مدركة بأنه يحكم عليها. بعد ذلك تعترف مرة أخرى بالطريقة الأكثر تواضعا. هي تقول: والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. هي لا زالت تتوسل من أجل خبز البنين والذي هو الإنجيل، الكتاب المقدس. في هذه الحالة يكون التحرير لابنتها المسكونة بالشيطان. ليس لديها جدل في اعترافها بأنها موافقة لتقييم يسوع بأنها كلب، كما لو أنها تقول: نعم يا سيد، أنا كلب، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات. هذا مثال جميل على التواضع الذي ندرك به أنه حسب رؤية الله فإن خطايانا قد جعلت منا كلابا، ذلك بأن خطايانا قد جعلت منا نجسين في نظر الله. هي تؤيد تقييم الرب لها. بعدها تقوم بتذكير الرب بأنه حتى الكلاب التي تحت المائدة تأكل من الفتات الساقط من المائدة. في واقعة إنجيل مرقس نتعلم بأنها تعطي إشارة أيضا إلى الكلاب كونها تحت المائدة.
شكرا لإصغائكم. هذا كل ما لدينا من وقت لهذا البرنامج، سنكمل هذه الدراسة في المرة المقبلة. شكرا لإصغائكم. رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
813 Weimar
.ca
95736.USA
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.